يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نلتقي في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي عليه رحمة الله، وأسكنه فسيح جناته، فهي دورة في عامها الخامس، وقد جعل الله تعالى فيها من الخير العظيم، وقد تفرعت ولله الحمد إلى دورات للمبتدئين وللجاريات وللنساء والدوائر الحكومية وغيرها من الدورات النافعة، وهذا جهد مبارك يشكر عليه من رتب له ونظمه وأشرف عليه، وعلى رأسهم الشيخ أحمد شبيلي ومن معه من الإخوة الفضلاء الذين تعاونوا وتكاتفوا على تنظيم هذه الدورات، جزاهم الله خيرا، وجعل الله سبحانه ما قدموا في موازين حسناتهم. وشيخنا الشيخ زيد كما لا يخفى على الجميع، وسمعتم الكثير من أعلام الأمة في هذا الزمان علما ودعوة وجهادا في وجوه أهل البدع بشتى طوائفهم ونحلهم. والشيخ زيد رحمه الله اجتهد في طلب العلم من صغره كما هو معلوم، وقد ذكر في ترجمته أن شيخنا الشيخ زيد وهو شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله وهو شيخه قد درسه في المعهد، أنه سأل الطلبة في بداية العام الدراسي ماذا صنعتم في الإجازة، فجاء الدور على الشيخ زيد رحمه الله. اسمعوا للهمة العالية رحمك الله. قال: حفظت البقرة وآل عمران والنساء، قال: وأظنه قال والمائدة، في الإجازة الصيفية. فهذه همة عالية في بداية الطلب وفي دراسته في المعهد، فكان الشيخ رحمه الله معتن بحفظ الوقت، لا يضيع وقته، لا تراه إلا قارئا أو مدرسا أو مصححا لكتبه أو مراجعا لها، يعتني بحفظ الوقت، بل ذكر عنه أنه ربما ينام والكتاب بجواره أو على صدره يقرأ إلى أن ينام. وأذكر أنه في آخر حياته كنا عنده في مجلسه، وكان في انتظار ضيف، فتأخر الضيف قليلا في الطريق، فقام الشيخ من المجلس، قلنا له: يا شيخ اذهب استرح إلى أن يأتي الضيف ثم ندعوك بعد ذلك. فقام الشيخ إلى آخر المجلس ثم أخذ كتابا ورجع إلينا، قال: اقرأ في هذا الكتاب إلى أن يأتي الضيف، يعني لا تضيع وقتكم. وهذا فيه درس وحث لطلاب العلم على أن يشغلوا أوقاتهم بالعلم. لا تضيعوا أوقاتكم بالقيل والقال وما لا ينفع. هذا ما أحببت التذكير به في بداية هذه الدورة. وأما بالنسبة لشيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله فالمواقف كثيرة مما يدل على حرصه على طلب العلم. فقد ذكر لنا أنه كان وهو صغير يذهب مع عميه إلى المدرسة السلفية في صامطة. قال كان الواحد منا يأخذ كسرة من الطعام من البر ثم نذهب بعد الفجر إلى صامطة مشيا على الأقدام ثم نمكث إلى العشاء وهم في السن 13. يقول نمكث إلى العشاء دروس متواصلة إلى قبل المغرب ثم يخرجنا الشيخ القرعاوي إلى الخارج ويجري بيننا مسابقة في القفز من أسرع قفزا اللي يسمى عندنا الوثب. يقول فكان الشيخ حافظ أسرعنا في الوثب رحمه الله. عناية بهم حتى يقول الشيخ كان الطالب بعد سنة من دراسته عند الشيخ القرعاوي يستطيع أن يقسم التركات فنتج عن هذا الحرص وهذه المواصلة في طلب العلم أن تخرج علماء ودعاة إلى التوحيد والسنة. وكان شيخنا رحمه الله يحرص على العلم على دروس العلم. أذكر مرة كنا في مسجده المؤقت في أيام الصيف وقد انقطع الكهرباء كان الجو حارا شديد الحرارة فقلنا الشيخ الآن اقطع الدرس. فأخذ غثرته وطاقيته ووضعها على المصر وواصل الدرس كأن شيئا لم يكن. وفي مرة من المرات كنا في مجلسه ثم جاء المطر والرعد وانطفت الكهرباء وأظلم المجلس والمطر شديد. قلنا خلاص انقطع الدرس. قال الشيخ لأحد الطلبة اذهب إلى الدكان المجاور أو اللي قال المجاور واشتري كشافا أو شمعة في شدة المطر. فذهب الطالب يجري في المطر واشترى كشافا أو شمعة لا أذكر الآن ثم رجع وأضاءها في المجلس. قال اقرأ. سبحان الله. بل كان في المستشفى هو منوم في المستشفى يقرأ عليه ويصحح الفتاوى ويراجع وفي بيته كذلك وهو في شدة المرض. بل ذكر العام الذي كان عنده وهو طالب علم يقول كنت آتي على الشيخ وأقرأ عليه في مكتبته. ففي يوم من الأيام كان الشيخ مريضا فما أتيت بالكتاب فدخلت عليه وقال لي أين كتابك؟ قلت له يا شيخ أنت مريض ما أحب أن أتعبك. يقول فأخذ الشيخ كتابا من جواره وقال لي اقرأ. رحمهم الله رحمة الأبرار. ونسأل الله تعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم. ونذكر هذه المواقف لعلها تكون حافزا لنا على المواصلة في طلب العلم وعلى اغتنام الأوقات وإشغال الوقت بالنافع المفيد. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك. كان شيخنا رحمه الله ربما يدرس بعد الفجر ثم يرتاح إلى 8 أو 8:30 ثم يدرس من 8:30 إلى الظهر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب. نحن نكون مع الشيخ في نفس القرية ما نستطيع أن نحضر هذه الدروس رحمه الله وهو عمره يقارب 80 وهو ولله الحمد أنشط في نشاط وفي قوة وفي حرص على هذا الخير. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم. أحببت أن أجعل هذه المقدمة لعله أن يستفيد منها من يستفيد. كنا قد بدأنا في العام الماضي في آخر الدورة بدأنا في مقدمة باب الأذان والإقامة، وذكرنا تعريف الأذان ونذكره على باختصار حتى ندخل في الأحاديث. فالأذان في اللغة الإعلام، الإعلام، قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. قال سبحانه وآذنتكم على سواء أعلمتكم. أما في الشرع فالأذان هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة مشروعة، بألفاظ مخصوصة مشروعة، وسمي بذلك. لماذا سمي الأذان بذلك؟ لأن المؤذن يعلم الناس بمواقيت الصلاة، ويسمى كذلك النداء. الأذان يسمى النداء لأن المؤذن ينادي الناس ويدعوهم إلى الصلاة. قال سبحانه وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما بالنسبة لحكم الأذان والإقامة فهي فرضاء كفاية، فرضاء كفاية على الرجال دون النساء للصلوات الخمس المكتوبة. وصلاة الجمعة خامسة يومها، خامسة يومها. ما الدليل على أنها فرض كفاية؟ حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم يدل على أنه فرض كفاية، وهذا ما رجحه العلماء وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. واختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الأذان، والراجح أنه في السنة الأولى من الهجرة، والقول الراجح كما قلنا لكم أن حكم الأذان والإقامة فرض كفاية، وهو مذهب الحنابلة بخلاف مذهب الجمهور. الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى أن الأذان سنة، لكن الراجح أنه فرض كفاية. ولهذا قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله والظاهر منه الوجوب، أي من الأذان الوجوب الكفائي، أولا لكونه شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا يقاتل أهل بلد على تركهما، أي على ترك الأذان والإقامة، لأنه من شعائر الإسلام، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. ولهذا كان الصحابة الكرام إذا غزوا بلدة انتظروا الأذان، فإن سمعوا الأذان في تلك البلدة وإلا أغاروا على تلك البلدة. وأما بالنسبة لمسألة أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة، فهذا كذلك محل خلاف بين أهل العلم، وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن الأذان أفضل، ذهبوا إلى أن الأذان أفضل، لأن الأدلة فيه كثيرة والفضائل فيه كثيرة، ومن ذلك ما جاء في حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم من راعي غنم على رأس شظية بجبل يؤذن ويصلي. قال الله تعالى: ألا إني غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. والأدلة كثيرة على فضائل الأذان. وفي الحديث: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وفي الحديث: المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم. ثم إن المؤذن يؤذن ويبكر للمسجد، ويجلس بين الأذان والإقامة يقرأ القرآن ويذكر الله، وهذا خير عظيم. ثم إن المؤذن قد ينوب الإمام إذا غاب الإمام، وكان المؤذن ممن يحسن القراءة، وفي الغالب أنه يكون المؤذن يشترط الآن في المؤذنين أن يكون يحفظ كذا من القرآن لكي ينيبه الإمام بالصلاة إذا غاب، وهو قد يجمع بين الأذان والإمامة، بخلاف الإمام في الغالب أنه لا يؤذن في الغالب، لكن الإمام في الغالب إذا تم أهل القراءة أنه يكون مقام الإمام بإمامة المسلمين. أما من قال إن الإمام أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، فأجاب أهل العلم عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الأعمال ومن الدعوة ومن الإصلاح ومن الجهاد، فكان لا يكون مؤذنا، يعني أنه يذهب ويجيء. وكل من الإمامة والأذان فيها خير عظيم لمن أخلص النية لله واحتسب الأجر عند الله. العلماء ذكروا للمؤذن شروط، أو للأذان شروطا، فمن ذلك قالوا: لابد أن يكون الأذان مرتبا، لا تقدم لفظ على لفظ، لابد أن يكون الأذان على الألفاظ الشرعية الواردة، لابد أن يكون الأذان متواليا لا يفصل بين ألفاظ الأذان بفاصل طويل، يعني مثلا يقف على حي على الصلاة ثم يذهب يروح يرد على الجوال ويجلس 5 دقائق يكلم ثم يرجع يكمل، لا ما يصلح. لابد أن يكون الأذان متواليا، لابد أن يكون الأذان بعد دخول وقت الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. أما الأذان قبل الفجر فإنه ليس للصلاة، إنما هو لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. كذلك يشترط في الأذان ألا يكون في الأذان لحن يغير المعنى أو يحيل المعنى، لا يكون في الأذان لحنا يغير المعنى أو يحيل المعنى كما يتلفظ به بعض المؤذنين يقول الله أكبر، هذا استفهام. أو من يقول الله أكبر، أكبر هذا طبل. فهذه بعض الأخطاء وهي كثيرة، وبعض الباحثين أفرد بحثا في أخطاء المؤذنين أوصلها إلى أكثر من 100 خطأ. نعم، كذلك المؤذن اشترط فيه أن يرفع صوته حتى يسمعه الناس، يرفع صوته. كذلك لابد أن يكون الأذان على العدد الوارد، ألفاظ الأذان على العدد الوارد. كذلك يشترط في الأذان أن يكون من واحد، لا يكون واحد يؤذن وواحد يكمل الأذان، لا، لابد أن يكون من شخص واحد. لابد أن يكون الأذان بنية، بنية الأذان، بنية الأذان تكون نيته الأذان. ليس إنسان مثلا جالس في مجلس ويتدرب على الأذان أو يسجل صوت الأذان في مسجل ويشغله في الميكروفون يقول هذا أذان، لا، هذا ما يكون لدخول وقت الصلاة. لابد أن يكون الأذان بنية، الأذان الذي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، والأذان المعتبر هنا. لابد أن يكون الأذان من مسلم، لا يصح أذان الكافر. لابد أن يكون المؤذن مميزا، هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. لابد أن يكون الأذان من عاقل، ما يكون من مجنون. لابد أن يكون المؤذن ذكرا، ليس على النساء أذان ولا إقامة. لابد أن يكون المؤذن عدلا ولو في الظاهر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي أن يجوز قولا واحدا. ينبغي أن يجنب الأذان الفساق، المسبل، الحليق. وللشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز له كلام في ذلك. لكن لو أذن هذا ما في إلا هو أذن، أذن صحيح، لكن لا ينبغي أن يتخذ مؤذنا راتبا. كذلك هذه بالنسبة للشروط، يستحب أن يكون المؤذن على وضوء، ولعل هذا قد يأتي، لكن باب جمع أساسيات هذا الباب في باب الأذان، ولكي يسهل فهم ما ندخل عليه من أحاديث، يسن أن يكون المؤذن على وضوء. والحديث الوارد لا يؤذن إلا متوضئ حديث ضعيف، لكن من باب الاستحباب. ولو أذن المحدث فأذانه صحيح. كذلك قالوا استحب أن يكون على مكان مرتفع، وهذا قبل هذه الأجهزة الآن التي ترفع الصوت، يجعل أصابعه في أذنيه، وهذه سنة، يلتفت عن يمينه وعن شماله، وهذه سنة. يسن أن يكون قائما المؤذن، وهكذا. هذه بعض مسنونات الأذان. نعم، نأخذ الحديث الأول، تفضل.
قارئ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام: باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نستفيد منه فوائد. أولا وجوب الأذان والإقامة, وجوب الأذان والإقامة أخذا من صيغة الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم, فإن الصيغة تقتضي رفع الحديث, وهو قوله أمر بلال. من هو الآمر؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على وجوب الأذان والإقامة وجوبا كفائيا. كذلك قوله أمر بلال أن يشفع الأذان, استحباب شفع الأذان وإيتار الإقامة, استحباب شفع الأذان وإيتار الإقامة, لأن الوجوب معارض بصفات للأذان والإقامة ثابتة من مجموع الأدلة يدل على جواز ما ورد من الصفات الأخرى. قوله أمر بلال, كذلك استفاد من قوله أمر بلال أن يشفع الأذان غير التهليلة الأخيرة, غير التهليلة الأخيرة لا إله إلا الله, هذه ليست شفع وتر. وقوله كذلك يستفاد من قوله ويوتر الإقامة غير التكبير, غير التكبير يعني في الإقامة, ولفظ الإقامة قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة إنها شفع. قوله ويوتر الإقامة غير التكبير ولفظ الإقامة. إذن هذا هو المراد. كذلك استفاد من الحديث أن العبادات والتقديرات لا تؤخذ إلا بتوقيف, العبادات توقيفية, توقيفية من الشارع, ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يستفاد من الحديث أن الحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان أن الأذان إعلام للغائبين, إعلام للغائبين, فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم, والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها, فلا حاجة إلى تكرارها. نعم. تفضل اللي بعده.
عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله.
بالنسبة للأذان، هناك أذان بلال رضي الله عنه وهو 15 جملة، 15 جملة، والإقامة 11 جملة، فالأذان التكبير 4 والشهادتين 4 والحيعلتين 4 والتكبير 2 والخاتمة لا إله إلا الله، والإقامة يكبر يأتي بتكبيرتين ويأتي بشهادتين وحيعلتين، وقد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا هو في أذان من؟ أذان بلال رضي الله عنه. أذان ابن أبي محذورة، وهذا من باب الفائدة، أذان ابن أبي محذورة رضي الله عنه، ما الذي يزيد فيه؟ ما الذي يزيد فيه؟ الترجيع، تمتاز بالترجيع. وما هو الترجيع؟ في الشهادتين يأتي بها في سره ثم يأتي بها في الجهر، كأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فتزيد 4 على أذان بلال رضي الله عنه، فيكون كم؟ 19 كلمة، 19 كلمة. والإقامة في أذان أبي محذورة شفعا كالأذان بدون ترجيع، كالأذان بدون ترجيع الشهادتين وزيادة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. هذا بالنسبة لأذان أبي محذورة. نعم، الذي بعده.
عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر 2 والعصر 2، ثم لم يزل يصلي 2 حتى رجع إلى المدينة.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد. قبل ذلك، الاختلاف في صيغ الأذان ذهب الإمام أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن هذا من الاختلاف المباح، أن هذا من الاختلاف المباح، فسواء ربع في التكبير أو رجع أو ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ، كل ذلك جائز كما جاء في صور الأذان. وأذان أبي محذورة موجود في بعض البلدان الآن، يؤذنون بأذان أبي محذورة. يستفاد من حديث أبي جحيفة عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، استفاد فوائد. أولا، مشروعية الالتفات يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، مشروعية الالتفات. وهذا من باب تبليغ الناس ليأتوا إلى الصلاة. وهل تبقى هذه المشروعية إلى الآن؟ كان هذا في القديم الالتفات لكي يسمع من كان عن يمين المسجد وعن شمال المسجد، ليس هناك مكبرات صوت، فهل تبقى هذه السنة؟ نعم، ذكر شيخنا رحمه الله أن هذه السنة تبقى، أنها تبقى، كما أن الرمل في الطواف، لماذا جاء السنة الرمل؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدم، يقول كفار قريش يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، يعني مرضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أراه من نفسه اليوم جلدا، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة أن يرملوا الثلاث الأشواط، فلما رآهم كفار قريش قالوا ما هؤلاء إلا كالغزلان، يعني الشيطين، فسنة الرمل بقيت، وكذلك سنة الالتفات تبقى. فيؤخذ من هذا الحديث مشروعية الالتفات يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. كذلك يستفاد من الحديث مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر، مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين، قال فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. كذلك يستفاد من الحديث مشروعية السترة أمام المصلي ولو كان في مكة، ولو كان في مكة. وقد اختلف العلماء في حكم السترة، فالجمهور من أهل العلم على أن السترة سنة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطواف بين يديه، وذهب من ذهب من أهل العلم إلى الوجوب لما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، قالوا هذا أمر، ولحديث استتروا ولو بسهم، والجمهور ذهبوا إلى السنية وقالوا كان الصحابة رضوان الله عليهم يبتدرون السواري يصلون إليها، ويبعد أن السواري تكفي لكل من في المسجد، فهناك من يصلي إلى غير سترة، فقالوا إن السترة سنة، لكن ينبغي للإنسان ألا يفرط في ذلك مع الإمكان، مع إمكان السترة ينبغي ألا يفرط فيها. ولكن هل يدخل مكة في ذلك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إن الحكم عام مكة وغيرها في وجوب السترة، ومن أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، شيخنا الشيخ أحمد وغيرهم، ذهبوا إلى أن مكة يختلف فيها الوضع، لأنها مكان ازدحام الناس، وقد يصعب ويشق منع الناس واتخاذ السترة وإلزام الناس بذلك. فإذا صلى الإنسان وكان هناك سعة في المسجد الحرام فيصلي في مكان، إذا كان هناك في سعة يصلي في مكان بعيد عن الزحام، فهذا هو الذي ينبغي. لكن لو صلى في مكان مزدحم وجاء الناس مروا بين يديه فلا نقول له امنع الناس واطردهم، هذا فيه مشقة وحرج. فذهبوا إلى أن أماكن الزحام من باب الضرورة وزحام الناس لها خصوصية في هذا. كذلك يستفاد من الحديث شدة محبة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبعون سنته ويلزمون هديه وينقلون عنه صلاته وأفعاله صلى الله عليه وسلم وينقلونها للناس. كذلك مما يستفاد من الحديث من قوله وكان عليه حلة حمراء، ما حكم لبس اللبس الأحمر، ثوب الأحمر؟ هذه المسألة كما قال الشيخ السعدي يقول إن لبس النبي صلى الله عليه وسلم للأحمر من باب الجواز، من باب الجواز، وأن النهي عن لبس الأحمر كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله النهي عن لبس الأحمر أي الأحمر الخالص، الأحمر الخالص، وأن الحلة حلة حمراء معناها أي فيها خطوط حمر، فيها خطوط حمر ليست حمراء بحتة بل فيها خطوط حمر. وكذلك جاء النهي عن المياثر الحمر، فجمعوا بين الأدلة قالوا إن النهي عن الأحمر الخالص، النهي عن الأحمر الخالص. ومن العلماء من قال إن الحديث كذلك حديث النهي فيه ضعف، حديث النهي فيه ضعف. كذلك كما قلنا الحافظ بن حجر رحمه الله توسع في هذه المسألة، فقال الحافظ بن حجر بعدما ذكر الأقوال قال تلخص في لبس الأحمر سبعة أقوال. القول الأول المنع، القول الثاني الجواز، القول الثالث الكراهة للمشبع، يعني مشبع بالحمرة دون الخفيف، الخفيف جائز لكن المشبع بالحمرة يقول فيه كراهة. القول الرابع الكراهة لقصد الزينة والشهرة، القول الرابع الكراهة لقصد الزينة والشهرة. القول الخامس الجواز قبل النسخ، يرى أن النهي متأخر. القول السادس النهي عن المعصفر أي المصبوغ بالعصفر. القول السابع النهي عن الذي يصبغ كله بالأحمر، وقد ذكرنا لكم ما وجه به الإمام ابن القيم رحمه الله، وكذلك أيده شيخنا رحمه الله بقوله، وجمع بينهما ابن القيم رحمه الله بأن النهي إنما هو عما كان أحمر بحتا، وأن هذا الحديث وحديث البراء فيما كان مخططا بالحمرة مع ألوان غيرها. الشيخ الألباني في تعليقه على شرح شيخنا على العمدة قال الجمع فرع التصحيح، والنهي عن الأحمر لم يصح فيها حديث. يقول الشيخ الألباني النهي عن الأحمر لم يصح فيه حديث فلا داعي للجمع، لكن على فرض من يرى أن الحديث فيه قوة وأن هذه الأحاديث تعطي قوة في النهي فما جمع به الإمام ابن القيم رحمه الله. قالوا إن الحلة في الغالب الحلة إذا سمى حلة يعني فيها خطوط حمراء وخطوط أخرى غير الحمراء، وأن النهي عن الأحمر الخالص. كذلك مما نستفيده من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثوبه إلى نصف الساق، كان ثوبه إلى نصف الساق من قوله كأني أنظر إلى بياض ساقيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إزرف المسلم إلى نصف الساق. وعمر رضي الله عنه أمر الشاب أن يرفع ثوبه وقال إنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. كذلك يستفاد من الحديث أن الساق ليس بعورة، وهذا محل إجماع من الرجل، كذلك مما يستفاد من الحديث مشروعية الأذان في السفر، كذلك مما يستفاد من الحديث أن المرور من وراء السترة غير ضار، كذلك يستفاد من الحديث الاكتفاء بالسترة مثل غلظ العنزة، في العصا. كذلك مما يستفاد، والعنزة هي العصا ليس كما توهمه بعض من يسكن في بلدة عنزة، قالوا نحن لنا شرف صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى إلى عنزة. كذلك استحباب استصحاب العنزة للصلاة ونحوها في السفر، يجعل له شيء يركزه أمامه ليكون سترة له. كذلك يستفاد من الحديث جواز الاستعانة للإمام بمن يركز له العنزة، يركزها له. كذلك يستفاد من الحديث كما ذكر العلامة السعدي لا بأس باتخاذ القبة والقباب من أي نوع كان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إمام، اجعل له مكان، والقبة هي مكان يقول من أعلى أسفل، من تحت أوسع. وإنما المنهي أن تكون القباب على القبور وعلى الأضرحة، لكن لو جعلها إنسان في بيت قبة يعني مثل الغرفة أو نحو ذلك لا بأس. وذكر العلامة السعدي أنه يستفاد أنه لا بأس باختصاص الوالي بقبة أو بسكن خاص به أو بمكان يختص به، وأن هذا لا يعد احتجابا عن رعيته، كذلك مما يستفاد من الحديث استحباب القصر في السفر، وهو أفضل من الإتمام. واختلف العلماء في حكم القصر، هل هو واجب أم سنة؟ الجمهور على أنه سنة، والظاهرية ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية الوجوب، وبعضهم يرى الوجوب والشرطية، وأنه شرط في صحة الصلاة، لو أتم بصلاة غير صحيحة. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر ولا خلفاؤه من بعده، إلا ما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه أتم في الحج، واعتذر عنه باعتذارات أو بأعذار، وذلك أنه تأهل في مكة وتزوج من مكة فرأى أنه من أهل البلد. أما ما جاء في الحديث أن عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قصر وأتممت، أنها أتمت، فهذا لم يثبت. وكذلك قصر وأتم لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الحرص على سنية القصر في السفر، وخروجا من الخلاف يقصر، وإذا صلى وراء إمام يتم فإنه يتم معه، يتم معه. كذلك من المسائل، هل يلتفت عند الحيعلتين؟ هل يستدير مرتين عند قول حي على الصلاة، حي على الفلاح، يأتي بها حي على الصلاة مثلا، حي على الصلاة في جهة واحدة ثم يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح في جهة واحدة، أم يقسمها؟ وجهان لأهل العلم، وجهان لأهل العلم، ولكل وجه نصيب واختيار لأهل العلم. والأولى أن يأتي بواحدة عن يمينه وواحدة عن شماله. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. كذلك يستفاد من قوله فمن ناضح ونائل، جواز الماء المستعمل، جواز الماء المستعمل في طهارة. يعني الصحابة كانوا يأخذون من ذلك الماء الذي يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز الماء المستعمل الذي استعمل في طهارة. نكتفي بهذا القدر، الوقت لا. يقول إذا جاء الأذان، دخل وقت الأذان والمؤذن على غير وضوء، هل الأفضل أنه يؤذن ثم يذهب يتوضأ، أم يذهب يتوضأ ويتأخر عن الأذان؟ لا، إن دخل وقت الأذان وهو على غير وضوء يؤذن ثم يذهب يتوضأ، لأنه قد يكون هناك من هو صائم، كونه يؤخر الناس عن وقت الإفطار من أجل أنه على غير وضوء لا. الأسئلة، من يعرف لنا الأذان؟ تفضل. ايوه، الاعلام اصطلاحا، هذا لغه، واصطلاحا الاعلام. معلش، اقرا مما كتبت، انت ما كتبت الا لكي تحفظ وتبلغ العلم. الاعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مخصوصة مشروعة. لا، أريد أن أعطيك جائزة. يلا أعطوه. بالنسبة لشروط المؤذن، من يعطينا خمسة منها فقط؟ تفضل يا شيخ. تمييز الأداء، ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. ما حكم لبس الأحمر؟ الآن نبغى نرجع نشوف الخلف، حتى ما يزعلوا علينا. كيف أنت مركز على جيرانك بس؟ ها هاي شيخ هنا ولا لا؟ احنا نبغى التفصيل، نبغى الأقوال. ها المخطط جائز والمحت هذا فيه نهي. في أقوال أخرى في مسألة اللبس الأحمر، فضل يعطي الشيخ راس الشيخ محمد. ما يتعلق بقوله أمر بلال أن يشفع الأذان، هل هذا على عمومه؟ الأذان كله شفع؟ ها بقى جائزة واحدة. ها يلا الأخير. ها ايه وتر، نعم إلا التهليلة. ويوتر الإقامة، هل الإقامة كلها وتر؟ خلاص الجائزة لها ثابتة هناك، لكن تطوع هذا طشية. هل الإقامة كلها وتر؟ غير أيوة وتكبير الله أكبر الله أكبر، يعني يوتر الإقامة غير التكبير وقد قامت ولفظ الإقامة. نعم قد قام الصلاة ولفظ التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نكتفي بهذا القدر. الأسئلة إذا في أسئلة نخليها غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول جماعة في مسجد صلوا ونسيوا الإقامة، صلوا بدون إقامة، فما حكم صلاتهم؟
الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، مدام نسيان فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنهم.
جزاكم الله خير.
الأسئلة إن شاء الله غدا.
أسئلة النساء نسألهم إحنا.
أيوة. يقول أسئلة النساء، ما الكلام أيهما أفضل الأذان أم الإقامة؟ هذا السؤال للنساء، أيهما أفضل الأذان أو الإقامة. السؤال الثاني ما حكم الأذان؟ السؤال الثالث ما هي الأقوال في حكم السترة؟ صلى الله وسلم على نبينا.
يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نلتقي في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي عليه رحمة الله وأسكنه فسيح جناته، فهي دورة في عامها الخامس، وقد جعل الله تعالى فيها من الخير العظيم، وقد تفرعت ولله الحمد إلى دورات للمبتدئين وللجاليات وللنساء والدوائر الحكومية وغيرها من الدورات النافعة، وهذا جهد مبارك يشكر عليه من رتب له ونظمه وأشرف عليه، وعلى رأسهم الشيخ أحمد شبيلي ومن معه من الإخوة الفضلاء الذين تعاونوا وتكاتفوا على تنظيم هذه الدورات، جزاهم الله خيرا، وجعل الله سبحانه ما قدموا في موازين حسناتهم. وشيخنا الشيخ زيد كما لا يخفى على الجميع، وسمعتم الكثير من أعلام الأمة في هذا الزمان علما ودعوة وجهادا في وجوه أهل البدع بشتى طوائفهم ونحلهم. والشيخ زيد رحمه الله اجتهد في طلب العلم من صغره كما هو معلوم، وقد ذكر في ترجمته أن شيخنا الشيخ زيد وهو شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله وهو شيخه قد درسه في المعهد أنه سأل الطلبة في بداية العام الدراسي ماذا صنعتم في الإجازة، فجاء الدور على الشيخ زيد رحمه الله. اسمعوا للهمة العالية رحمك الله. قال: حفظت البقرة وآل عمران والنساء، قال وأظنه قال والمائدة في الإجازة الصيفية. فهذه همة عالية في بداية الطلب وفي دراسته في المعهد. فكان الشيخ رحمه الله معتن بحفظ الوقت، لا يضيع وقته، لا تراه إلا قارئا أو مدرسا أو مصححا لكتبه أو مراجعا لها، يعتني بحفظ الوقت. بل ذكر عنه أنه ربما ينام والكتاب بجواره أو على صدره يقرأ إلى أن ينام. وأذكر أنه في آخر حياته كنا عنده في مجلسه وكان في انتظار ضيف، فتأخر الضيف قليلا في الطريق، فقام الشيخ من المجلس، قلنا له: يا شيخ اذهب استرح إلى أن يأتي الضيف ثم ندعوك بعد ذلك. فقام الشيخ إلى آخر المجلس ثم أخذ كتابا ورجع إلينا، قال: اقرأوا في هذا الكتاب إلى أن يأتي الضيف، يعني لا تضيع وقتكم. وهذا فيه درس وحث لطلاب العلم على أن يشغلوا أوقاتهم بالعلم، لا تضيعوا أوقاتكم بالقيل والقال وما لا ينفع. هذا ما أحببت التذكير به في بداية هذه الدورة. وأما بالنسبة لشيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، فالمواقف كثيرة مما يدل على حرصه على طلب العلم. فقد ذكر لنا أنه كان وهو صغير يذهب مع عميه إلى المدرسة السلفية في سامطة، قال: كان الواحد منا يأخذ كسرة من الطعام من البر ثم نذهب بعد الفجر إلى سامطة مشيا على الأقدام ثم نمكث إلى العشاء، وهم في السن 13، يقول نمكث إلى العشاء دروس متواصلة إلى قبل المغرب، ثم يخرجنا الشيخ القرعاوي إلى الخارج ويجري بيننا مسابقة في القفز، من أسرع قفزا، اللي يسمى عندنا الوثب. يقول: فكان الشيخ حافظ أسرعنا في الوثب رحمه الله. يعني عناية بهم، حتى يقول الشيخ: كان الطالب بعد سنة من دراسته عند الشيخ القرعاوي يستطيع أن يقسم التركات، يستطيع أن يقسم التركات. فنتج عن هذا الحرص وهذه المواصلة في طلب العلم أن تخرج علماء ودعاة إلى التوحيد والسنة. وكان شيخنا رحمه الله يحرص على العلم، على دروس العلم. أذكر مرة كنا في مسجده المؤقت في أيام الصيف وقد انقطع الكهرباء كان الجو حارا شديد الحرارة، فقلنا الشيخ الآن اقطع الدرس، فأخذ غثرته وطاقيته وضعها على المصر وواصل الدرس كأن شيئا لم يكن. وفي مرة من المرات كنا في مجلسه ثم جاء المطر والرعد وانطفت الكهرباء وأظلم المجلس والمطر شديد، قلنا خلاص انقطع الدرس. قال الشيخ لأحد الطلبة اذهب إلى الدكان المجاور أو البقال المجاور أو اشتري كشافا أو شمعة في شدة المطر. فذهب الطالب يجري في المطر واشترى كشافا أو شمعة لا أذكر الآن، ثم رجع وأضاءها في المجلس قال اقرأ. سبحان الله، بل كان في المستشفى، هو منوم في المستشفى يقرأ عليه ويصحح الفتاوى ويراجع، وفي بيته كذلك وهو في شدة المرض، بل ذكر العام الذي كان عنده وهو طالب علم، يقول كنت آتي على الشيخ وأقرأ عليه في مكتبته. ففي يوم من الأيام كان الشيخ مريضا فما أتيت بالكتاب، فدخلت عليه وقال لي أين كتابك؟ قلت له يا شيخ أنت مريض، ما أحب أن أتعبك. يقول فأخذ الشيخ كتابا من جواره وقال لي اقرأ. رحمهم الله رحمة الأبرار، ونسأل الله تعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم. ونذكر هذه المواقف لعلها تكون حافزا لنا على المواصلة في طلب العلم وعلى اغتنام الأوقات وإشغال الوقت بالنافع المفيد. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك. كان شيخنا رحمه الله ربما يدرس بعد الفجر ثم يرتاح إلى الثامنة أو الثامنة والنصف، ثم يدرس من الثامنة والنصف إلى الظهر، وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب. نحن نكون مع الشيخ في نفس القرية ما نستطيع أن نحضر هذه الدروس. رحمه الله وهو عمره يقارب 80، وهو ولله الحمد أنشط في نشاط وفي قوة وفي حرص على هذا الخير. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم. أحببت أن أجعل هذه المقدمة لعله أن يستفيد منها من يستفيد. كنا قد بدأنا في العام الماضي في آخر الدورة، بدأنا في مقدمة باب الأذان والإقامة، وذكرنا تعريف الأذان، ونذكره على باختصار حتى ندخل في الأحاديث. فالأذان في اللغة الإعلام. قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. قال سبحانه وآذنتكم على سواء أعلمتكم. أما في الشرع فالأذان هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة مشروعة، بألفاظ مخصوصة مشروعة، وسمي بذلك. لماذا سمي الأذان بذلك؟ لأن المؤذن يعلم الناس بمواقيت الصلاة، ويسمى كذلك النداء. الأذان يسمى النداء لأن المؤذن ينادي الناس ويدعوهم إلى الصلاة. قال سبحانه وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما بالنسبة لحكم الأذان والإقامة فهي فرضاء كفاية، فرضاء كفاية على الرجال دون النساء للصلوات الخمس المكتوبة، وصلاة الجمعة خامسة يومها، خامسة يومها. ما الدليل على أنها فرض كفاية؟ حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم يدل على أنه فرض كفاية، وهذا ما رجحه العلماء وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. واختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الأذان، والراجح أنه في السنة الأولى من الهجرة، والقول الراجح كما قلنا لكم أن حكم الأذان والإقامة فرض كفاية، وهو مذهب الحنابلة بخلاف مذهب الجمهور. الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى أن الأذان سنة، لكن الراجح أنه فرض كفاية. ولهذا قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: والظاهر منه الوجوب، أي من الأذان الوجوب الكفائي، أولا لكونه شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا يقاتل أهل بلد على تركهما، أي على ترك الأذان والإقامة، لأنه من شعائر الإسلام، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. ولهذا كان الصحابة الكرام إذا غزوا بلدة انتظروا الأذان، فإن سمعوا الأذان في تلك البلدة وإلا أغاروا على تلك البلدة. وأما بالنسبة لمسألة أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة، فهذا كذلك محل خلاف بين أهل العلم، وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن الأذان أفضل، ذهبوا إلى أن الأذان أفضل، لأن الأدلة فيه كثيرة والفضائل فيه كثيرة، ومن ذلك ما جاء في حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم من راعي غنم على رأس شظية بجبل يؤذن ويصلي. قال الله تعالى: ألا إني غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. والأدلة كثيرة على فضائل الأذان، وفي الحديث: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وفي الحديث: المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم. ثم إن المؤذن يؤذن ويبكر للمسجد، ويجلس بين الأذان والإقامة يقرأ القرآن ويذكر الله، وهذا خير عظيم. ثم إن المؤذن قد ينوب الإمام إذا غاب الإمام، وكان المؤذن ممن يحسن القراءة، وفي الغالب أنه يكون المؤذن يشترط الآن في المؤذنين أن يكون يحفظ كذا من القرآن لكي ينيبه الإمام بالصلاة إذا غاب، فهو قد يجمع بين الأذان والإمامة، بخلاف الإمام في الغالب أنه لا يؤذن في الغالب، لكن الإمام في الغالب إذا تم أهل القراءة أنه يكون مقام الإمام بإمامة المسلمين. أما من قال إن الإمام أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، فأجاب أهل العلم عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الأعمال ومن الدعوة ومن الإصلاح ومن الجهاد، فكان لا يكون مؤذنا، يعني أنه يذهب ويجيء. وكل من الإمامة والأذان فيها خير عظيم لمن أخلص النية لله واحتسب الأجر عند الله. العلماء ذكروا للمؤذن شروط أو للأذان شروطا، فمن ذلك قالوا لابد أن يكون الأذان مرتبا، لا تقدم لفظ على لفظ، لابد أن يكون الأذان على الألفاظ الشرعية الواردة، لابد أن يكون الأذان متواليا لا يفصل بين ألفاظ الأذان بفاصل طويل، يعني مثلا يقف على حي على الصلاة ثم يذهب يروح يرد على الجوال ويجلس 5 دقائق يكلم ثم يرجع يكمل، لا ما يصلح، لابد أن يكون الأذان متواليا، لابد أن يكون الأذان بعد دخول وقت الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. أما الأذان قبل الفجر فإنه ليس للصلاة، إنما هو لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. كذلك يشترط في الأذان ألا يكون في الأذان لحن يغير المعنى أو يحيل المعنى، لا يكون في الأذان لحنا يغير المعنى أو يحيل المعنى كما يتلفظ به بعض المؤذنين، يقول الله أكبر، هذا استفهام، أو من يقول الله أكبر، أكبر هذا طبل، فهذه بعض الأخطاء وهي كثيرة. وبعض الباحثين أفرد بحثا في أخطاء المؤذنين أوصلها إلى أكثر من 100 خطأ. نعم، كذلك المؤذن اشترط فيه أن يرفع صوته حتى يسمعه الناس، يرفع صوته. كذلك لابد أن يكون الأذان على العدد الوارد، ألفاظ الأذان على العدد الوارد. كذلك يشترط في الأذان أن يكون من واحد، لا يكون واحد يؤذن وواحد يكمل الأذان، لا، لابد أن يكون من شخص واحد. لابد أن يكون الأذان بنية الأذان تكون نيته الأذان، ليس إنسان مثلا جالس في مجلس ويتدرب على الأذان أو يسجل صوت الأذان في مسجل ويشغله في الميكروفون يقول هذا أذان، لا، هذا ما يكون لدخول وقت الصلاة، لابد أن يكون الأذان بنية، الأذان الذي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، والأذان المعتبر هنا. لابد أن يكون الأذان من مسلم، لا يصح أذان الكافر. لابد أن يكون المؤذن مميزا، هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، لا بد أن يكون الأذان من عاقل، ما يكون من مجنون. لابد أن يكون المؤذن ذكرا، ليس على النساء أذان ولا إقامة. لابد أن يكون المؤذن عدلا ولو في الظاهر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي أن يجوز قولا واحدا، ينبغي أن يجنب الأذان الفساق المسبل الحليق. وللشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز له كلام في ذلك. لكن لو أذن هذا ما في إلا هو أذن، هذا صحيح، لكن لا ينبغي أن يتخذ مؤذنا راتبا. كذلك هذه بالنسبة للشروط، يستحب أن يكون المؤذن على وضوء، ولعل هذا قد يأتي، لكن باب جمع أساسيات في هذا الباب، في باب الأذان، ولكي يسهل فهم ما ندخل عليه من أحاديث، يسن أن يكون المؤذن على وضوء. والحديث الوارد: لا يؤذن إلا متوضئ، حديث ضعيف، لكن من باب الاستحباب. ولو أذن المحدث فأذانه صحيح. كذلك قالوا استحب أن يكون على مكان مرتفع، وهذا قبل هذه الأجهزة الآن التي ترفع الصوت، يجعل أصابعه في أذنيه، وهذه سنة، يلتفت عن يمينه وعن شماله، وهذه سنة. يسن أن يكون قائما المؤذن، وهكذا. هذه بعض مسنونات الأذان. نعم، نأخذ الحديث الأول، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام: باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نستفيد منه فوائد: أولا، وجوب الأذان والإقامة، وجوب الأذان والإقامة أخذا من صيغة الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصيغة تقتضي رفع الحديث، وهو قوله: أمر بلال. من هو الآمر؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على وجوب الأذان والإقامة وجوبا كفائيا. كذلك قوله: أمر بلال أن يشفع الأذان، استحباب شفع الأذان وإيتار الإقامة، استحباب شفع الأذان وإيتار الإقامة، لأن الوجوب معارض بصفات للأذان والإقامة ثابتة من مجموع الأدلة يدل على جواز ما ورد من الصفات الأخرى. قوله أمر بلال كذلك استفاد من قوله أمر بلال أن يشفع الأذان غير التهليلة الأخيرة غير التهليلة الأخيرة لا إله إلا الله هذه ليست شفع وتر. وقوله كذلك يستفاد من قوله ويوتر الإقامة غير التكبير غير التكبير يعني في الإقامة ولفظ الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة إنها شفع. قوله ويوتر الإقامة غير التكبير ولفظ الإقامة إذن هذا هو المراد. كذلك استفاد من الحديث أن العبادات والتقديرات لا تؤخذ إلا بتوقيف، العبادات توقيفية توقيفية من الشارع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يستفاد من الحديث أن الحكمة في إفراد الإقامة وتثنية الأذان أن الأذان إعلام للغائبين إعلام للغائبين فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها فلا حاجة إلى تكرارها. نعم تفضل اللي بعده.
عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله
بالنسبة للأذان هناك أذان بلال رضي الله عنه وهو 15 جملة 15 جملة والإقامة 11 جملة فالأذان التكبير 4 والشهادتين 4 والحيعلتين 4 والتكبير 2 والخاتمة لا إله إلا الله والإقامة يكبر يأتي بتكبيرتين ويأتي بشهادتين وحيعلتين وقد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا هو في أذان من؟ أذان بلال رضي الله عنه. أذان ابن أبي محذورة وهذا من باب الفائدة أذان ابن أبي محذورة رضي الله عنه ما الذي يزيد فيه؟ ما الذي يزيد فيه؟ الترجيع تمتاز بالترجيع. وما هو الترجيع؟ في الشهادتين يأتي بها في سره ثم يأتي بها في الجهر كأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فتزيد 4 على أذان بلال رضي الله عنه، فيكون كم؟ 19 كلمة، 19 كلمة. والإقامة في أذان أبي محذورة شفعا كالأذان بدون ترجيع، كالأذان بدون ترجيع الشهادتين وزيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هذا بالنسبة لأذان أبي محذورة. نعم، الذي بعده.
عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد. قبل ذلك، الاختلاف في صيغ الأذان ذهب الإمام أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن هذا من الاختلاف المباح، أن هذا من الاختلاف المباح، فسواء ربع في التكبير أو رجع أو ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ، كل ذلك جائز كما جاء في صور الأذان. وأذان أبي محذورة موجود في بعض البلدان الآن، يؤذنون بأذان أبي محذورة. يستفاد من حديث أبي جحيفة عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، يستفاد فوائد. أولا، مشروعية الالتفات يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، مشروعية الالتفات. وهذا من باب تبليغ الناس ليأتوا إلى الصلاة. وهل تبقى هذه المشروعية إلى الآن؟ كان هذا في القديم، الالتفات لكي يسمع من كان عن يمين المسجد وعن شمال المسجد، ليس هناك مكبرات صوت. فهل تبقى هذه السنة؟ نعم، ذكر شيخنا رحمه الله أن هذه السنة تبقى، أنها تبقى، كما أن الرمل في الطواف. لماذا جاءت سنة الرمل؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقدم، يقول كفار قريش: يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، يعني مرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أراه من نفسه اليوم جلدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة أن يرملوا الثلاث الأشواط. فلما رآهم كفار قريش قالوا: ما هؤلاء إلا كالغزلان، يعني الشيطين. فسنة الرمل بقيت، وكذلك سنة الالتفات تبقى. فيؤخذ من هذا الحديث مشروعية الالتفات يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. كذلك يستفاد من الحديث مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر، مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين. قال: فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. كذلك يستفاد من الحديث مشروعية السترة أمام المصلي ولو كان في مكة، ولو كان في مكة. وقد اختلف العلماء في حكم السترة، فالجمهور من أهل العلم على أن السترة سنة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطواف بين يديه، وذهب من ذهب من أهل العلم إلى الوجوب لما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. قالوا هذا أمر، ولحديث استتروا ولو بسهم. والجمهور ذهبوا إلى السنية وقالوا كان الصحابة رضوان الله عليهم يبتدرون السواري يصلون إليها، ويبعد أن السواري تكفي لكل من في المسجد، فهناك من يصلي إلى غير سترة. فقالوا إن السترة سنة، لكن ينبغي للإنسان ألا يفرط في ذلك مع الإمكان، مع إمكان السترة ينبغي ألا يفرط فيها. ولكن هل يدخل مكة في ذلك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إن الحكم عام مكة وغيرها في وجوب السترة، ومن أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، شيخنا الشيخ أحمد وغيرهم، ذهبوا إلى أن مكة يختلف فيها الوضع، لأنها مكان ازدحام الناس، وقد يصعب ويشق منع الناس واتخاذ السترة وإلزام الناس بذلك. فإذا صلى الإنسان وكان هناك سعة في المسجد الحرام فيصلي في مكان، إذا كان هناك في سعة يصلي في مكان بعيد عن الزحام، فهذا هو الذي ينبغي. لكن لو صلى في مكان مزدحم وجاء الناس مروا بين يديه فلا نقول له امنع الناس واطردهم، هذا فيه مشقة وحرج. فذهبوا إلى أن أماكن الزحام من باب الضرورة وزحام الناس لها خصوصية في هذا. كذلك يستفاد من الحديث شدة محبة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبعون سنته ويلزمون هديه وينقلون عنه صلاته وأفعاله صلى الله عليه وسلم وينقلونها للناس. كذلك مما يستفاد من الحديث من قوله وكان عليه حلة حمراء، ما حكم اللبس الأحمر، ثوب الأحمر؟ هذه المسألة كما قال الشيخ السعدي يقول إن لبس النبي صلى الله عليه وسلم للأحمر من باب الجواز، من باب الجواز، وأن النهي عن لبس الأحمر كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله النهي عن لبس الأحمر أي الأحمر الخالص، الأحمر الخالص، وأن الحلة حلة حمراء معناها أي فيها خطوط حمر، فيها خطوط حمر ليست حمراء بحتة بل فيها خطوط حمر. وكذلك جاء النهي عن المياثر الحمر، فجمعوا بين الأدلة قالوا إن النهي عن الأحمر الخالص، النهي عن الأحمر الخالص، ومن العلماء من قال إن الحديث كذلك حديث النهي فيه ضعف، حديث النهي فيه ضعف. كذلك كما قلنا الحافظ بن حجر رحمه الله توسع في هذه المسألة، فقال الحافظ بن حجر بعدما ذكر الأقوال قال: تلخص في لبس الأحمر 7 أقوال. القول الأول المنع، القول الثاني الجواز، القول الثالث الكراهة للمشبع، يعني مشبع بالحمرة دون الخفيف، الخفيف جائز لكن المشبع بالحمرة يقول فيه كراهة. القول الرابع الكراهة لقصد الزينة والشهرة، القول الرابع الكراهة لقصد الزينة والشهرة. القول الخامس الجواز قبل النسخ، يرى أن النهي متأخر. القول السادس النهي عن المعصفر أي المصبوغ بالعصفر. القول السابع النهي عن الذي يصبغ كله بالأحمر، وقد ذكرنا لكم ما وجه به الإمام ابن القيم رحمه الله، وكذلك أيده شيخنا رحمه الله بقوله، وجمع بينهما ابن القيم رحمه الله بأن النهي إنما هو عما كان أحمر بحتا، وأن هذا الحديث وحديث البراء فيما كان مخططا بالحمرة مع ألوان غيرها. الشيخ الألباني في تعليقه على شرح شيخنا على العمدة قال: الجمع فرع التصحيح، والنهي عن الأحمر لم يصح فيه حديث. يقول الشيخ الألباني النهي عن الأحمر لم يصح فيه حديث فلا داعي للجمع، لكن على فرض من يرى أن الحديث فيه قوة وأن هذه الأحاديث تعطي قوة في النهي فما جمع به الإمام ابن القيم رحمه الله. قالوا إن الحلة في الغالب الحلة إذا سمى حلة يعني فيها خطوط حمراء وخطوط أخرى غير الحمراء، وأن النهي عن الأحمر الخالص. كذلك مما نستفيده من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثوبه إلى نصف الساق، كان ثوبه إلى نصف الساق من قوله: كأني أنظر إلى بياض ساقيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المسلم إلى نصف الساق. وعمر رضي الله عنه أمر الشاب أن يرفع ثوبه وقال: إنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. كذلك يستفاد من الحديث أن الساق ليس بعورة، وهذا محل إجماع من الرجل كذلك مما يستفاد من الحديث مشروعية الأذان في السفر، كذلك مما يستفاد من الحديث أن المرور من وراء السترة غير ضار، كذلك يستفاد من الحديث الاكتفاء بالسترة مثل غلظ العنزة، مثل غلظ العنزة في العصا، كذلك مما يستفاد، والعنزة هي العصا ليس كما توهمه بعض من يسكن في بلدة عنزة، قالوا نحن لنا شرف صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى إلى عنزة. كذلك استحباب استصحاب العنزة للصلاة ونحوها في السفر، يجعل له شيء يركزه أمامه ليكون سترة له. كذلك يستفاد من الحديث جواز الاستعانة للإمام بمن يركز له العنزة، يركزها له. كذلك يستفاد من الحديث كما ذكر العلامة السعدي لا بأس باتخاذ القبة والقباب من أي نوع كان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إمام، اجعل له مكان، والقبة هي مكان يقول من أعلى أسفل من تحت أوسع. وإنما المنهي أن تكون القباب على القبور وعلى الأضرحة، لكن لو جعلها إنسان في بيت قبة يعني مثل الغرفة أو نحو ذلك فلا بأس. وذكر العلامة السعدي أنه يستفاد أنه لا بأس باختصاص الوالي بقبة أو بسكن خاص به أو بمكان يختص به، وأن هذا لا يعد احتجابا عن رعيته، كذلك مما يستفاد من الحديث استحباب القصر في السفر، وهو أفضل من الإتمام. واختلف العلماء في حكم القصر هل هو واجب أم سنة، الجمهور على أنه سنة، والظاهرية ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية الوجوب، وبعضهم يرى الوجوب والشرطية وأنه شرط في صحة الصلاة، لو أتم بصلاة غير صحيحة. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر ولا خلفاؤه من بعده، إلا ما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه أتم في الحج واعتذر عنه باعتذارات أو بأعذار، وذلك أنه تأهل في مكة وتزوج من مكة فرأى أنه من أهل البلد. أما ما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قصر وأتممت، أنها أتمت، فهذا لم يثبت. وكذلك قصر وأتم لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الحرص على سنية القصر في السفر، وخروجا من الخلاف يقصر، وإذا صلى وراء إمام يتم فإنه يتم معه. كذلك من المسائل هل يلتفت عند الحيعلتين، هل يستدير مرتين عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح، يأتي بها حي على الصلاة مثلا، حي على الصلاة في جهة واحدة ثم يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح في جهة واحدة، أم يقسمها؟ وجهان لأهل العلم، ولكل وجه نصيب واختيار لأهل العلم، والأولى أن يأتي بواحدة عن يمينه وواحدة عن شماله. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. كذلك يستفاد من قوله فمن ناضح ونائل جواز الماء المستعمل، جواز الماء المستعمل في طهارة، يعني الصحابة كانوا يأخذون من ذلك الماء الذي يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز الماء المستعمل الذي استعمل في طهارة. نكتفي بهذا القدر، الوقت لا، يقول إذا جاء الأذان دخل وقت الأذان والمؤذن على غير وضوء، هل الأفضل أنه يؤذن ثم يذهب يتوضأ أم يذهب يتوضأ ويتأخر عن الأذان؟ لا، إن دخل وقت الأذان وهو على غير وضوء يؤذن ثم يذهب يتوضأ، لأنه قد يكون هناك من هو صائم، كونه يؤخر الناس عن وقت الإفطار من أجل أنه على غير وضوء لا. الأسئلة، من يعرف لنا الأذان؟ تفضل. أيوة، الإعلام اصطلاحا، هذا لغة، واصطلاحا الإعلام. معلش، اقرأ مما كتبت، أنت ما كتبت إلا لكي تحفظ وتبلغ العلم. الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مخصوصة مشروعة، لا أدري، نعطيك جائزة. يلا أعطوه. بالنسبة لشروط المؤذن، من يعطينا خمسة منها فقط؟ تفضل يا شيخ. تمييز الأداء، ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. ما حكم لبس الأحمر؟ الآن نبغى نرجع نشوف الخلف حتى ما يزعلوا علينا، كيف أنت مركز على جيرانك بس؟ ها هاي شيخ هنا ولا لا؟ احنا نبغى التفصيل، نبغى الأقوال. ها، المخطط جائز والبحث هذا فيه نهي، في أقوال أخرى في مسألة اللبس الأحمر؟ تفضل يعطي الشيخ راس الشيخ. ما يتعلق بقوله أمر بلال أن يشفع الأذان، هل هذا على عمومه؟ الأذان كله شفع؟ آه، بقى جائزة واحدة. يلا الأخير. وتر، نعم، إلا التهليلة، ويوتر الإقامة، هل الإقامة كلها وتر؟ خلاص الجائزة لها ثابتة هناك، لكن تطوع هذا طشية. هل الإقامة كلها وتر؟ غير، أيوة، وتكبير الله أكبر الله أكبر، يعني يوتر الإقامة غير التكبير، وقد قامت ولفظ الإقامة، نعم، قد قام الصلاة ولفظ التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نكتفي بهذا القدر.
أحسن الله إليكم.
الأسئلة إذا في أسئلة نخليها غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول جماعة في مسجد صلوا ونسيوا الإقامة، صلوا بدون إقامة، فما حكم صلاتهم؟
الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، مدام نسيان فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنهم.
جزاكم الله خير.
الأسئلة إن شاء الله غدا.
أسئلة النساء نسألهم إحنا.
أيوة. يقول أسئلة النساء: ما الكلام، أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة؟ هذا السؤال للنساء، أيهما أفضل، الأذان أو الإقامة؟ السؤال الثاني: ما حكم الأذان؟ السؤال الثالث: ما هي الأقوال في حكم السترة؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد.